أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كلام لا حسنت في الزباجات على أصالة الإباحة في ما شدت في حرمته أو وجوده. فتقسم الكلام فيها وقلنا إن هذه الزباجات بين ما يكون ضعيفا سندا وما يكون ضعيفا دلالة. وليس في البيت ما يمكن أن يستدل به على ذلك إلا حديث العاجز على ما تقدم، فإن هذه الروايات غير قاصرة من جهة الدلالة ومن جهة السند. وقلنا إنما ذكر في كتب الأصول من التمسك بقوله عليه السلام الناس في ساعة ما لا يعلمون أو في ساعة ما لا يعلمون، هذه الروايات لم نجدها في كتب الأخبار وفي رواياتنا. والأمر كذلك الظاهر أن هذه الروايات غير موجودة في كتبنا وفي كتب الأخبار. هي أن ذكر ذلك عن كتاب الصحاب أنه ذكر نبريا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية ذكرها المحدث الشهيد الشيخ عباس القرني في كتاب سفينة البحار في مادة الثلاث. في خامس الكتاب مذكورا أن في كتاب الصحاب ذكر النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس في ساعة ما لم يعلموا، فهنا المذكور لم يعلموا، الناس في ساعة ما لا يعلموا، فهنا يجب يكون من جهة الدلالة والسند قاصرة. أما من جهة الدلالة فإن كلمة ما زمانية جزما، الناس في ساعة ما لم يعلموا، ما دام لا يعلموا يعني لا يعقل الله الجاهل ما دام جاهلا، فيكون حاله حال قاعدة صبح لقاب جدا بيان، ومزمونه هو هذا المزمون، فلو تمت أدلة الاحتياط كانت حاصرة على مثل هذه الروايات. وبهذا السند إذن قاصر نبوي مجازاً إلى أن نفس من هذا الكتاب لم يعلم رفاقته على شهاب القاضي. هذا الكتاب المسمى بالشهاب لم يثبت اعتباره، فالرماية قاصرة دلالة وسنداً. بقي الكلام في البقية ما استدل به على البراءة الشرعية، استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. وتقدم الكلام في الآيات وفي الروايات استدل على ذلك بالإجماع، فقد يقرر الإجماع ويقال إنه اتفق العلماء على قبح العقاب ما لم يكن التكليف داخلا إلى المثلث بوجه من الوصول. معلوم أن هذه الدعوة لا يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية، فإن هذا الاتفاق اتفاق على حكم غير شرعي. القبح العقاب بلا بيان هذا حكم عقلي وليس من المسائل الشرعية التي يمكن الاستدلال بها بالإجماع الكاتب عن قول معصوم أو فعله أو تقريره، بل المسألة عقلية. القبح والهرس أمران عقليان، فليس الإجماع إجماعا تعبديا، مرجع ذلك إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب لا بيان، وسيدور الكلام في هذه القاعدة. على أنه لا أثر لذلك، فإن الأخباري يدعي البيان ويدعي أن أكمال الاحتياج تدلنا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وهذا بيان. فما هو الفائدة في الاتفاق على قبح العقاب بلا بيان، وعلى أن الجاهل
لا يعاقب ما لم تتم في حقه الحجاج فرجا الاتفاق لا اثر له. ومن ذلك يظهر الاشكال في دعوى الاتفاق على الحكم الشرعي بدعوى ان العلماء اتفقوا على ان الحكم والاباحه والبراءه اذا لم يثبت دليل على المانع ولم تتم الحجه من قبل المولى هذا ايضا لا اثر له. لو فرضنا ان هذا الاتفاق اتفاق على حكم شرعي غير معلوم غير معلوم يعني لا مدرك له، لا نحتمل ان مدركه الرمايات او الايات. فرضنا ان الاجماع اجماع تعبدي الا انه اجماع على كبرى لا بد من اثبات صغرى هذه الكبرى وان الحجه لم تتم. فالأخباري يدعي أن الحجة تامة وأدلة وجود الإخلاص صالحة للبيان، فلا أثر لهذا الاتفاق أن الحكم هو الإباحة والحكم الشرعي هو الإباحة والبراءة ما لم تكن حجة ولم يكن البيان ثبوت هذا لا أثر له. فلنجعل يكن هذا إجماعا تعبديا كاتبا عن قول المعصوم إلا أنه لا أثر لذلك، فإن الكبرى هذه الكبرى هي منعها الأخباري ويدعي أن البيان تام لأخبار الاحتياط صالحة للبيان لا فلا أثر لهذه الدعوة. وأما دعوى الإجماع على الكبرى والصغرى معا الحكم هو البراءة فيما لم تتم الحجة ولم يكن البيان، والاتفاق على أن البيان لم يكن في السمهات الحكمية، لأن أخبار الاحتياط غير تامة وأخبار التلقف غير تامة. هذا الإجماع يفيد إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الإجماع. كيف يمكن هذا الإجماع وجملة من الأعلى ومن الفقهاء المحدثين تتبعوا أن هذه الأخبار دالة على وجود التلقف والإحتياط وهو بيان، فذهبوا إلى أصالة الإحتياط إما في الشبهات التحريمية فقط كما هو المعروف بينهم أو في الشبهات التحريمية والوجودية معا كما زاد إليه المحدث الأسترابادي قدس الله نفسه. كيف يمكن هذا الإجماع في المقام؟ فالمتهكل أنه لا يمكن الاستدلال على البراءة الشرعية بالإجماع وبدعوى الاتفاق من الفقهاء سواء كان متعلق الاتفاق قبح العقاب بلا بيان وبلا حجتين أم كان متعلقه الحكم الشرعي. وأما الأخير يعني دعوى الإجماع على أن الحكم الشرعي هو الإباحة عند عدم تمامية البيان والبيان أيضا غير تام، هذا لو تم يفيدنا إلا أنه غير تام جزما. فالاستدلال بالإجماع ساقط. فبدأ الكلام في الحكم العقلي وزعم أن العقل مستقل بقبه العقاب بلا بيان، هذا هو الأمر الرابع الذي استدل به على البراءة. الكلام في هذه الجهة يقع في أمور في جهات صارة يتكلم في تمامية هذه القاعدة في نفسها أن قاعدة لكم من عقاب بلا بيان هل هي تامة في نفسها والعقل مستقل لذلك أو أن العقل لا يستقل لذلك، هذا الكلام لذلك. ثم أخرى نتكلم في ملاحظة النسبة لأن نلاحظ النسبة بين هذه القاعدة وبين حكم العقل بدفع الزلل المحكمات. الذي ادعوا ان الاب المستقل بذلك، الاب المستقل بلف الزلال المهتمان، فلا بد من نهاج النسبة بين هذه القاعدة بذلك الحكم الاكلي، لان الشبهات الحكمية مورد لأي من القاعدتين. هل هي مورد لقاعدة قبه لقاب العبيران أو مورد لقاعدة حكم العقل بدون دفع الزلل المحتمل؟ وثالثا نتكلم في النسبة بين هذه القاعدة بأدلة الإحتياط على تقدير تماميتها، أن أدلة الإحتياط هل تكون حاكمة على هذه القاعدة أو لا تكون؟ أما الكلام في الجهة الأولى يعني في تمامية القاعدة في نفسها فهذه لا ينبغي الشك فيها، لا إشكال أن القاعدة في نفسها تامة. لقد ذكرنا في بحث التجري أن الأحكام الواقعية بلغت ما بلغت من القوة في أي مرتبة خرجنا، لا يمكن الحكم الواقعي أن يكون محركا للأبد وباعثا للأبد على نهر الأمان أو زاجرا له عن الأمان. الأول في الشبهات الوجودية والثاني في الشبهات التحريمية. قلنا إن الفعل الاختياري يستهيل أن يستند إلى الموجود الخارجي، الموجود الخارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الخارجي، في الفعل الاختياري. قد يفرض أن الإنسان يموت عطشاً وعنده ماء وهو لا يعلم به، وجود الماء الخارجي لا يوجب تحرك الإنسان نحوه لأن يشرب هذا الماء ولو كان الماء قريبا منه، ولكنه إذا لم يكن عالما به قد يموت عطشا وعنده ماء، وكذلك قد يموت جوعا وعنده ما يشب به ومكث، وغير ذلك من الموجودات الخارجية. الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الاختياري وأن يكون الفعل الاختياري مستندا إلى ذلك الموجود الخارجي، وإنما يستند الفعل الاختياري إلى الأمر النفساني وهو الإهراج. إذا علم أن هنا ماء لا محالة يتحرك نهضه إذا كان أسجانه، فالمحرك للفعل الخارجي إنما هو العلم. فلو فرضنا أن الحكم موجود في الخارج الوجود أو التحريم وهو من القمة بمرتبة لا يتصور فوق ذلك، إذا لم يكن المثلث بها عالما بها جلاله الوجودي أو التهريمي لا يمكنه التحرك نهر المأمور به بهذا الأرض أو ينزجر عن ذات النهر. فالمحرك للإنسان هو الوجود الذهني والوجود العلمي لا محالة. فإذا فرضنا أن الأمر كذلك فالإقراب على مخالفة التكليف الواقعي الذي لم يصل إلى المثلث بنجهين إقراب بلا مقتضي، المفروض أنه لا مقتضي للحركة ولا مقتضي للانزجار، فإن المقتضي هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي. فلماذا يعاقب إقراب بلا مقتضي وبلا موجب للعقاب؟ إذن العقل يستقيم بقبح العقاب على مخالفة تكليف لا يمكن التحرك نهر المأمور به على الانزجار عن المنهيات، ولو فرضنا أن الأمر من النهي سابقان در خارج و موجودان در خارج فالعقاب على المخالفة عقاب بلا مقتضی و العقاب بلا مقتضی لا يمكن ان يسر من الحکیم فالقاعدة في نفسها تعم فأنها الكلام في الجهة الثانية يعني ملاحظة المثلة بين هذه القاعدة وقاعدة دفع الزرر المحتمل حكم العقل بوجود دفع الزرر المحتمل معلوم أن التنافي بين الأمرين والتعارض بين الثمينين إنما يتسبب فيما إذا كانت أحد الثمينين على نهر ما نعت القلوب إذا كان أحدهما ذنيا فإما أن يكون ذنيا من جهة الدلالة أو يكون ذنيا من جهة السماء أو من تلك الجهتين فإذا فرضنا أن الدليلين بحسب السند مبسوعان الآية القرآنية مثلا السنة الفتحية التي نعلم بصدورها من المعصوم كرام الله التعارض بينهما إنما يفرض فيما إذا كانت الدلالة ذمية فنستمل أن يكون أحد الظهورين في هذين الدليلين غير مراد الواقع بل المراد الواقعي هو خلاف ظاهر اللفظ بقرينية الدليل الآخر فيمكن هنا فرض التعارض فلا بد من العلاج أو يتشاقتان لإذا قررنا أن الدلالة فيهما قطعية نسلان فريهان لا يمكن ارتكاب الخلاف الظاهر في شيء منهما لأنه مقطوع الدلالة قطعية فلا يمكن عملها على خلاف ما يتفاهم منه عرفان ولكن السند ذنيون فإذا يمكن التعارض بينهما إذ من المحتمل أن هذا لم يصدر أو أن الآخر لم يصدر فالتعارض إنما يتسمى فيما إذا كان أقبل هنا جهة ذن إما من جهة الدلالة أو من جهة السند فأما إذا فرضنا أن الدليلين فتعيان من جهة السند للدلالة كيف يمكننا فرض التعارض؟ هذا معنى التلاحظ لا يذكر هذا من التاريخ وممن لا يأتي بخبر مخالف للواقع وبأمر مخالف للواقع جزما فالتعارض بين القطعيين من جميع الجهات أمر غير ممكن لإنما يتسبب التعارض في الذنيين من جهة الدلالة أو الذنيين من جهة السند أو من تلك الجهتين ذني من جهة السند والدلالة وأما القطعي لا يعقل القطع بصدور أمرين أحدهما مخالف للواقع هذا معناه القطع بوقوع التلاحظ فهذا لا من هنا يعلم أن التعارض بين الحكمين العقليين فإن الحكم العقلي مقطوع العقل يستقل بشيء فلا شيئين وهذا مقطوع التعارض بين الحكمين العقليين هذا أمر لا معنى له فلا يمكن أن يقال إن حكم العقل بقاعدة كون العقاب بلا بيان يعارضه حكم العقل بلزوم دفع الزلل المحتمل معناه أن العقل مستقل بقبح العقاب ومستقل بعدم قبح العقاب وبلزوم دفع الزلل هذا أمر لا يمكن كيف يمكن أن يستقل العقل بالتناقض؟ أن يستغل الآفل بنقوبه غداء عدم نقوب بشيء غداء عدم ذلك الشيء، هذا أمر لا يمكن، بل لا بد من أن يكون المورد موردا لإحدى القاعدتين دون القاعدة الثانية، إما أن تكون الجمهات الحكمية في نعم الخلاف، إما أن يكون موردا لقاعدة فهم الإقامة بلا بيان، أو يكون موردا لقاعدة نفع الزلل المحتمل، فلا يبقى مورد لقاعدة فهم الإقامة بلا بيان. فلو بد من التكلم في أن هذا المورد يعني موارد الشبهات الحكمية التي سهت المثلث ولم يجد دليلا يدل على ثبوت الحكم، لغلم يصل إليه الحكم لا بنفسه ولا بأثمار الإحتياج على الفرد، لم يصل كل ما تتبع وتفحث، لم يثبت شيء بل يدله على ثبوت حكم جديد، هل هذا مورد لقاعدة نفع الزلل المحتمل أو مورد لقاعدة كره العقاب بلا بيان، وأما فرض أنه مورد لكليهما والوقوع التعارض بينهما ليحسن بتقدم هذا على ذاك أو تقدم الآخر على هذا لا يمكن، بل هو مورد لإحدى القاعدتين لا محالة، وتكون هذه القاعدة حاكمة على القاعدة الثانية على ما نوجد. فنقول في المقام الزلل المفروض في المقام فعلا هو العقاب، لا ينبغي الشك في أن العقل يحكم بلزوم دفع الزلل المحتمل. لقلنا غير مرتين الذي يكون زاجرا للمثلث في مقام العمل عن ارتكاب المعصية ما يأتي حتى في الواجبات القطعية وحتى في المحرمات القطعية ليس إلا هو احتمال العقاب، وإلا فالجزم بالعقاب غير موجود في جميع المحرمات الإلهية وفي جميع الواجبات حتى الواجبات الإلهية. من الممكن أن الإنسان يتوب بعد المعصية فيغفر الله له من جهة توبته أو من جهة شفاعة معصوم من نبي أو رسول أو مؤمن يشفع له فيتوب الله عليه ولا يعاقبه، أو أن الله يعفو برحمته الواسعة. المرتكب للمعصية لأن الفاعل للحرام أو التارك لباجرين ليس له علم بالعقاب حينما يأتي، فإنما هو يحتمل العقاب. نعم استحقاق العقاب معلوم، يعلم باستحقاقه العقاب فإنه يأتي الله سبحانه، وعمله هذا يوجب استحقاقه للعقاب، وأما أنه يعاقب خارجه احتماله، لا يقين بالعقاب يهتمل أن الله سبحانه لا يعفو فيعاقبه على عمله. فالذي يكون زاجرا للمثلث عن المعصية إنما هو احتمال العقاب، والعقل مستقل بذلك، لا بد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب كما تدل عليه الآية المباركة إن المتقين في مقام أمين. لا بد من أن يكون المتقين مأمونا وفي مقام يكون معه أمن من العقاب، فاحتمال العقاب لا بد من دفعه بحكم العقل، إلا أن الكلام في أن هذا الوجوب أي نهر من أحكام الوجوب، هل هو الوجوب النفسي يجب دفع الضرر المحتمل نفسا بسببية الواجبات، كما أن الصلاة واجبة والصوم واجب، دفع العقاب المحتمل أيضا واجب، هذا وجوب نفسي أو أن هذا وجوب غيري بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، ووجوب هذا وجوب مقدمي أو أن هذا وجوب طريقي، يعني لا نعني بالوجوب الطريقي على ما نبين الوجوب الذي ينفلي الحكم الذي ينشئه المولى لداعي تنجيز الواقع ينجز الواقع بذلك، كما في إيجاب الاحتياط لو تم، إيجاب الاحتياط لو تم وجوب طريقي، يعني وجوب المولى في حكمه هذا ينظر إلى الواقع ويريد تنجيز الواقع بهذا الوجوب. الحكم العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل مثل وجوب الاحتياط وجوب فريقي ينجز الواقع، أو أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب نفسي ولا غيري ولا طريقي، بل هو وجوب إرشادي. أي قسم من أقسام الوجوب؟ أولا نتكلم في بيان ذلك حتى نرى أن هذا يكون حاكما على قاعدة قمه لقوم بلا بيان، أو أن الأمر يكون بالعكس، فنتكلم في ذلك.